بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تقدم معنا إخواني في اللقاء السابق بيان حال أرواح المؤمنين عموما بعد الموت، وما لأرواحهم عند الله تبارك وتعالى من المنزلة العالية في فترة البرزخ. وخلاصة ما تقدم معنا فيما يتعلق بحال أرواح المؤمنين في فترة البرزخ أن أرواح المؤمنين يصعد بها إلى الله جل وعلا، وأنها في الجنة، وأنها ترعى وتأكل في الجنة، وأنها في عليين عند الله تبارك وتعالى، وأنها أعني أرواح المؤمنين تكون مع الأرواح الطيبة، بل إنها تلتقي بهم، وأن أرواحهم تنعم في الجنة بإذن الله عز وجل، وأن ذلكم النعيم لتلك الأرواح يشمل ويعم الروح والبدن. وهذا كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره باتفاق السلف. كان ذلك الحديث كما تقدم هو عن أرواح المؤمنين عموما. في هذا اللقاء إخواني نتدارس معا حال أرواح فئة خاصة من المؤمنين. من هم؟ هم الشهداء. ونخص يعني الشهداء بالحديث وما لأرواحهم من فضل عند الله جل وعلا، لأن المؤلف رحمه الله تعالى قد خصهم هنا بالحديث، حيث قال: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. وخص المؤلف الشهداء بالحديث لما لهم من عظيم المنزلة عند الله تبارك وتعالى، ولما لهم من التشريف الكبير والتكريم العظيم والأجر الوافر الذي ليس لغيرهم. فمنهم الشهداء الذين يستحقون هذا الفضل، وهل حال أرواحهم من حيث النعيم على درجة واحدة، أم إنهم على درجات متفاوتة؟ هذا وغيره أخواني سنتدارسه ونتناوله إن شاء الله تعالى. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. من هو الشهيد أيها الإخوة؟ يقول المؤلف: وأن الشهداء. الشهداء جمع شهيد، والشهيد هو من قتل في سبيل الله جل وعلا لإعلاء كلمة الله، من قتل في سبيل الله لإعلاء كلمة الله وإرادة نصر دين الله عز وجل. والشهيد كذلك هو من جاء في النصوص بوصف ميتته بالشهادة، من جاء في النصوص بأن ميتته تعد شهادة فإنه يعد شهيدا لورود النص بذلك. وذلك كان الغريق مثلا، أو من يموت بداء البطن ونحو ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى. روى مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد. يعني هذا هو الأصل، الإجابة من الصحابة كانت على هذا الأساس، أن الذي يوصف بالشهادة هو من قتل في سبيل الله عز وجل. لذلك قالوا: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقريب. يعني بناء على هذا فإن الشهداء في هذه الأمة يعدون قلة. قالوا: فمنهم يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، يعني في مرض الطاعون، ومن مات في البطن فهو شهيد، يعني بسبب مرض البطن، أي مرض يقع في البطن ويكون هذا سببا في وفاته فإنه يعد شهيدا عند الله جل وعلا. وفي رواية: والغريق شهيد. وعند أبي داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث جابر ابن عتيك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل: وما تعدون الشهادة؟ قالوا: القتل في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهادة سبع سوى القتل في سبيل الله. من هم؟ قال: المقتول شهيد، والغريق شهيد، وصاحب ذات الجنب شهيد. ذات الجنب يعني هو الذي يموت بسبب شكايته من جنبه مطلقا. وقيل صاحب ذات الجنب هي أشياء تخرج في جنب الإنسان ثم تكبر وربما تدخل إلى الداخل وتسبب انفجارا لمن كان ابتلي بهذا، فهذا يقال له صاحب ذات الجنب. والمطعون شهيد، الذي يموت بسبب مرض الطاعون. وصاحب الحريق شهيد، والذي يموت تحت الهدم، يعني ينهدم عليه الجدار ونحو ذلك، والذي يموت تحت الهدم شهيد. والمرأة تموت بجمع شهيدة، بجمع يعني في النفاس. فهؤلاء معدودون شهداء بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. بناء إخواني على هذه الأحاديث الواردة وغيرها مما في معناها، قرر علماؤنا واستفادوا من هذه النصوص وأمثالها أن الشهداء على ثلاثة أقسام، أن الشهداء على ثلاثة أقسام. القسم الأول قالوا: شهيد في الدنيا والآخرة. شهيد في الدنيا والآخرة، موصوف بالشهادة في الدنيا وله أجر الشهداء في الآخرة، وهو من قتل في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. القسم الثاني: شهداء في الدنيا فقط. شهداء في الدنيا فقط، من هم هؤلاء؟ هو من قتل في حرب الكفار، من قتل في حرب الكفار لكن وجد منه مانع يمنع وصفه بالشهادة، كفساد نيته والعياذ بالله، أن يقاتلوا حمية أو يقاتلوا لأجل حصول على غنيمة أو تبدر منه معصية في فترة تلك المعركة ونحو ذلك، فهذا النوع قال أهل العلم يوصف بأنه شهيد في الدنيا فقط. طيب، لماذا ألحق بأحكام الشهداء أو قيل عنه شهيد؟ قيل عنه شهيد لجريان أحكام الشهداء عليه، يعني إذا مات في المعركة لا يغسل ولا يكفن ونحو ذلك، فلجريان أحكام الشهداء عليه قيل عنه شهيد. القسم الثالث شهداء في الآخرة فقط، وهم من جاء ذكرهم في حديث أنس ابن مالك وحديث جابر ابن عتيك رضي الله تعالى عن الجميع، وهم من مات بسبب الهدم أو الغرق أو داء البطن أو النفاس كما عند المرأة ونحو ذلك ممن جاء ذكرهم في الحديث. إذن على هذا التقسيم أيها الإخوة يقال إن الشهداء على مراتب متفاوتة عند الله تبارك وتعالى من حيث الأجر والفوز بثواب وفضل الشهداء. فمن مات في حرب الكفار لإعلاء كلمة الله ليس كمن مات بداء البطن، ويستفاد أيضا كما سيأتي أن شهداء المعارك يتفاضلون بحسب ماذا؟ بحسب نواياهم وبحسب ما يقوم في قلوبهم من إرادة وجه الله ونصرة دين الله عز وجل. إذا تقرر هذا عندنا أيها الإخوة وفهم، نأتي الآن على كلام المؤلف رحمه الله تعالى من جهة بيان معناه والاستدلال له وبيان حال الشهداء عند الله جل وعلا من حيث الأجر والمنزلة. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون. الجملة واضحة فيها بيان منزلة الشهداء، وقد جاء وصفهم بوصفين: الأول أنهم أحياء عند الله عز وجل، والوصف الثاني أنهم يرزقون عند الله تبارك وتعالى. فما الدليل على ذلك؟ الدليل على هذا أيها الإخوة قول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، هذا في سورة البقرة. وفي سورة آل عمران قال الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فمن خلال هاتين الآيتين يتبين ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، وأن الله جل وعلا قد أخبر عن الشهداء بهذين الأمرين العظيمين: الأول أنهم أحياء عند الله جل وعلا، والثاني أنهم يرزقون عند الله تبارك وتعالى. كيف يرزقون عند الله؟ وما هي طريقة رزقهم؟ وما هي حال أرواحهم عند الله جل وعلا؟ جاء بيان ذلك وشرح تفاصيله وما يتعلق به في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد شرح لنا حياة أرواح الشهداء البرزخية وأخبرنا بتفاصيل ذلك، وأكتفي بذكر حديثين الأول ما رواه الإمام مسلم من حديث مسروق قال: تنبهوا لأن هذه الحديث تعد تفسيرا و يعني بيانا للآيات التي تقدمت. عن مسروق قال: سألنا عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أي ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنا قد سألنا عن ذلك، يعني سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية، فقال: أرواحهم يعني الشهداء، أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل بهم ذلك 3 مرات، يعني اطلع عليهم وخاطبهم: هل تشتهون شيئا؟ فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا. لأن الخطاب لمن؟ للأرواح، أرواح الشهداء. قالوا: نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. هذا الحديث أيها الإخوة فيه، أو إذا تأملناه نجد أن فيه إخبارا عن أرواح الشهداء، وأن هذه الأرواح في أجواف طير، هذه الأرواح في أجواف طير، وهذه الطير التي فيها هذه الأرواح يعني أرواح الشهداء تذهب وتجيء وتسرح في الجنة حيث شاءت، وأن هناك قناديل، وهذه القناديل موضعها أنها معلقة بالعرش، فهذه القناديل مستقرة تحت العرش. لماذا؟ هذه القناديل مأوى لتلك الطيور التي فيها أرواح الشهداء، فلذا قال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاء. هذا حديث ابن مسعود في مسلم. حديث آخر هو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر تلد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش، فلما وجدوا أي الشهداء طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكنوا عند الحرب؟ فقال الله سبحانه وتعالى: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله جل وعلا: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، إلى آخر الآية. طبعا الحديث الثاني رواه أبو داود وأحمد وغيرهما. إذا تأملنا هذين الحديثين إخواني نجد أن فيهما عدة فوائد فيما يتعلق بأرواح الشهداء. من هذه الفوائد أن أرواح الشهداء مودعة في جوف طير، وأنها تسرح في الجنة، هذه الفائدة الثانية. الثالثة أنها تأكل من ثمار الجنة وتشرب من أنهارها. الرابعة أنها تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، يعني تسكن إليها. الفائدة الخامسة أن الرب تبارك وتعالى خاطبها واستنطقها، وأنها قد أجابت الرب عز وجل وخاطبت الباري سبحانه وتعالى. هذه الفوائد ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح. هذا الحديث يمثل مرتبة من مراتب الشهداء عند الله تبارك وتعالى، بمعنى أنه ليس كل الشهداء في هذه الدرجة وفي هذه المنزلة، فهناك مراتب أخرى سوى هذه المرتبة. فمن مراتب الشهداء أيها الإخوة أن من الشهداء من يطير في الجنة، من الشهداء من يطير في الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ملكا، ملكا يعني هيئته وصورته في صورة وهيئة ملك. رأيت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ملكا يطير في الجنة مع الملائكة بجناحين. وهذا يعني أن من الشهداء من يكون له ماذا؟ أجنحة، وأنه يطير في الجنة. والحديث رواه الترمذي والحاكم. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: في إسناده ضعف لكن له شواهد، ولشواهده الكثيرة حكم عليه الألباني رحمه الله تعالى بالصحة، حيث قال كما في السلسلة الصحيحة برقم 1226، قال: حديث صحيح جاء من طرق عن أبي هريرة وابن عمر وابن عباس وعلي بن أبي طالب وأبي عامر والبراء. فلهذه الشواهد وتعدد الطرق حكم عليه الشيخ رحمه الله بالصحة. مرتبة أخرى من مراتب الشهداء عند الله جل وعلا ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة. الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. والحديث رواه الإمام أحمد والطبراني في معجم الكبير وغيرهما من حديث ابن عباس. يقول عليه الصلاة والسلام: الشهداء على بارق. بارق هذا اسم نهر في الجنة، اسم نهر عند باب الجنة، ليس في الجنة، اسم نهر عند باب الجنة خارج منها وليس بداخلها. قال: الشهداء على بارق نهر بباب الجنة في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشية. ماذا تستفيدون من هذا الحديث؟ هل هؤلاء داخل الجنة أم خارج الجنة؟ خارج الجنة. أحسنت. هذا الحديث يدل على أن من الشهداء من تكون أرواحهم أيها الإخوة، أو من يكون مقره ومستقر روحه عند باب الجنة وليس بداخل الجنة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث؟ قال: يخرج عليهم رزقهم من الجنة. هذا يعني أن أرواحهم خارج الجنة. ولهذا قال الصنعاني رحمه الله تعالى الأمير المعروف في كتابه التنوير شرح الجامع الصغير في المجلد السادس صفحة 554. والكتاب هذا طبعا هو شرح لكتاب السيوطي الجامع الصغير الذي حققه الألباني وقسمه إلى صحيح الجامع وضعيف الجامع. السيوطي شرح الكتاب هذا كاملا في هذا الكتاب الذي سماه التيسير. الكتاب بقى في حدود 10 مجلدات. نعم التنوير عفوا اسف التنوير شرح الجامع الصغير. لكن للأسف يعني محققه يعني لم يحسن إخراج الكتاب، ومن يقرأ في الكتاب ويقف على عباراته وما يعني سطره الصنعاني رحمه الله تعالى يدرك ذلك، فهناك أخطاء كثيرة في المخطوط، يعني في قراءة المحقق المخطوط، بل إنه أحيانا يقحم ما ليس في المخطوط في المخطوط، يعني أشياء تكون في الهامش ليست في المخطوط، إنما تكون ك يعني شرح أو توضيح من القارئ المخطوط، فيجعلها من ضمن المخطوط. أحيانا لا يميز يعني في قراءته بين النثر والشعر، يكون بيت شعر يدمجه ويجعله كالنثر. أشياء حقيقة ملاحظات يعني كثيرة على الكتاب، لكن عموما جزاه الله خيرا على أن أخرجه. يقول الصنعاني رحمه الله تعالى في التنوير عند قوله نهم بباب الجنة، قال ظاهر أنهم لم يدخلوا الجنة وأنهم على بابها، ظاهر أنهم لم يدخلوا الجنة وأنهم على بابها. وهذا إخواني لا يعارض حديث ابن مسعود وابن عباس المتقدمين أن أرواحهم في أجواف طير خطر. لماذا؟ قال الصنعاني رحمه الله تعالى لأنه يحتمل أنهم أي الشهداء أنواع لكل منهم مقام وإنعام قبل قيام الساعة، وهذا هو ظاهر النص، وهو ظاهر النصوص وهذا النص بالذات. وهذا الذي ذكره الصنعاني سبقه إليه وقرره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب الروح. إذن هؤلاء الشهداء مقرهم عند باب الجنة. هناك مراتب أخرى للشهداء، لكن بما أن يعني الوقت تأخر نوعا ما فنستكملها إن شاء الله في اللقاء القادم بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهداية والرشاد، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله.